هذا الكلام مثل ما قال السيد هنا يعني تنزلان، لأنه ما دام أصبحت قضية الموضوع قابلة للتشكيك، وهو قال بأنه أصبح تشكيك في هذه القضية وهي قضية ضرورية، فالكلام مع الذين يشككون بالقضايا الضرورية بعد ما تجي بروحية أنه ضروري، بعد شنو الجامع المشترك بينك وبينه؟ أنت عند ضروري وهو عند ماذا؟ لا، هو عند أساس مو ثابت. فبعد أكو بيناتهم شنو؟ بيناتهم مثل ما يقولون يعني طاولة تجمع بيناتهم، وهو أنه الأمر قابل للإثبات على أقل تقدير، واللي يحتاج إثبات شي يجيبوا له، يجيبوا له دليل.
ولو
تنزل
انه قلنا انه بديهي،
فالبديهي لا يجوز. يعني ما لو كان الجميع يعتقد انه بديهي بعد ما نجيب له دليل، لا لا بعد ما تقول له ترى لكل علم موضوع، يقول خلص لو كان يعتقد ذلك، ولكن من حيث انه لا يعتقد يعني يشكك في مثل هذه القضيه، فدرجه التشكيك هذه طبعا لو كانت درجه التشكيك اعلى من هذا لكان يحتاج الامر الى مناقشه لعله حتى في ادله العدم. لأنه هذا الكلام الآن لما ذكره هنا السيد، هنا ما كان يتحدث عن مبنى المحقق العراقي في إنكار وجود موضوع لكل علم، اللي لما جاب الفقه وقال بأنه ترى الفقه تارة كذا، تارة فعل، تارة ترك، لا، هنا كان يتحدث عن المرحلة الأولى، المرحلة اللي أصبح عندهم بعض الأصوليين أن تصوير وجود موضوع لكل علم قابل لأن يكون في بعض العلوم، لكن مو في كل العلوم، يعني على نحو الإجابة الجزئي. لا نحو الإجابة الكلي، لأن اللي ذكروا هذه القضية قالوا بأنها قضية مضطردة، يعني في كل علم، كل علم يحتاج ماذا؟ إلى موضوع. بعضهم قالوا لا، ترى هذه القضية مو ثابتة، لأنه ترى بعض العلوم حاولنا أن نجد تصوير فني، حاولنا أن نجد تصوير جامع مشترك بين مواضيع حتى نصور موضوع، ما استطعنا، فأصبحت هذه القضية ضرورية، يعني ضروري، ومن استطيع معناته شنو؟ معناته هو ليس أمرا ضروريا، يعني هو وإذا كان ضروريا فهو ضروري في بعض العلوم دون بعض. فهذا الكلام ناسب أنه نزل عن كونه ضروري عند الجميع إلى أصبح ضروري عند البعض دون البعض. فلما يكون حديث مع الذي يشكك لا بد أن تتحدث وياه على أنه أمر نظري. طبعا لما يكون الحديث مع المحقق العراقي اللي هو حامل لواء الأدلة على العدم، هناك بعد يكون كلام آخر. ولذلك هو بعد ذلك لما يذهب مع المحل مع المحقق العراقي يعني يصير كلامه مختلف هناك، لأن هناك بعد كلام آخر، لأن هذا الذي شكك عنده ماذا؟ نقدر نقول أنه عنده عدم دليل، يعني الدليل على هذا الأمر ماذا؟ انتفى، لا بحسب ذاته ولا بحسب الأدلة الخارجية، فأصبح الأمر قابل للثبات وعدم الثبات. أما مرحلة المحقق العراقي فلا، هذه بعد مسألة ماذا؟ هذه كأنه شنو؟ كأنه شخص منع وجاء بسند منع، مو مثل ما يناقشك واحد يقول لك والله هذا كلامك قد يكون ثابت قد يكون ثابت، يجي واحد يقول لك لا هذا كلامك ليس ثابت والدليل على كونه غير ثابت هذا، فانت بعد ما تروح تقول له والله انت منعت وانا امنع كمان، لا، بعد هو جاء بماذا؟ جاء بسند للمنع، فالمفروض تشجي اما تجيب مناقشه في هذا السند او تاتي له مثلا بما يثبت امرك، ترجع انت لاصلك اللي انت اعتبرته امر ضروري، ترجع له تجيب له سنده، لان هو قد بعض الاحيان ماذا؟ قد بعض الاحيان لا يناقش السند القضية، يعني دليل القضية، وإنما يناقش أصل القضية، لأن القضايا بعض الأحيان تطرح كما هي بذاتها، يعني إذا طرحت بذاتها إذا كانت لها درجة ثبوت، هذه درجة ثبوت تختلف من بعض القضايا إلى بعض، فإذا كانت طرحت على أنها أمر ضروري، أنه هذا الأمر الضروري وهو أن لكل علم موضوع، فإذا طرح بهذه الكيفية بعد شو يسوي الإنسان؟ مجرد يجي يمنع، أمنع أن يكون لكل علم الموضوع، خلاص. بعد ذلك يجي واحد إذا يريد يخلص من هذا شو يسوي؟ يجيب دليل على هذا الكلام اللي يقوله. أما إذا أنا ردت أناقشه فلو ذكر دليل أناقشه بدليله، أما مجرد المنع هذا ما ينفي، لأن هذا مو دليل، المنع مو دليل، لكن المنع يعني بأنه قبول هذا الأمر الضروري مو على نحو الإجابة الكلي، هذا أمر أصبح ماذا؟ أصبح من الممكن التشكيك فيه. لماذا؟ لأنه هو أساسا بداهته مو ظاهرة عند الجميع، أو وجوده بهذه الكيفية ظهوره بهذه الكيفية مو عند جميع الناس، البعض قد يشكك في هذه القضية. فإذا جاء البعض بأدلة معاكسة وعكس القضية، بدل أن يثبتوا أنه بديهي، جاءوا ماذا؟ بأنه أساسا لا وجود له، مو فقط نظري، مو نزلوا فقط، نزلوا وقالوا أنه أمر مستحيل. إذا جاءوا بأنه أمر مستحيل، بعد أنا بعد ما أقول له مثلا أنه ترى هذا أمر ضروري، ولا أقول له مثلا أنبهك على ضرورة بهذه، لا، أناقش في تلك الأدلة، لأنه اللي يملك دليل العدم يحتاج ماذا؟ إلى مناقشة تلك الأدلة. فإما آتي له بمعارضة أو ناقشه في نفس الأدلة التي أشار إليه، يعني ناقش في صغراه وفي كبراه باعتبار هذه الأدلة لابد تكون منتجة، يعني منتجة منطقيا. إذا لم تكن منتجة منطقيا ونوقش مثلا في الصغرى أو في الكبرى، عند ذلك يكون هذا أمر يعني مناقشة في أدلة، يعني أدلة العدم. هذا إن شاء الله يعني أصبح واضح. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد مضى في مع البرهان الأول، وهو البرهان الذي أقيم على لزوم محذور اجتماع الضدين أو المثلين، على ما أشار إليه الأصوليون في مسألة إمكان الحكم، إمكان جعل الحكم الظاهري مع يعني الحكم الواقع. وقلنا بأن هذا يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. هسه اجتماع الضدين باعتبار أنه يمكن أن يكون هذا يعني أحدهما غير الآخر، يعني سنخين، حكمين من سنخين مختلفين، يعني أو أحدهما غير الآخر، أو مثلين عندما يكون هو نفسه، يعني هذا الحكم وهذا يجتمع معه في يعني في يعني في بعد ذلك، باعتبار أن هذه الأحكام إنما تتنافى فيما بينها. فإذا حصل هذا الأمر، عند ذلك يمكن لنا ماذا؟ يمكن لنا كما قال ابن قبة بأنه أن ننفي هذه الإمكانية، أنه نقول بأنه الموجود هو الحكم الواقع، أما الحكم الظاهري فهذا أمر يعني لا يمكن قبوله. ذكرنا سابقا بأنه ابن قبة مضى، لم يقف عند هذا الحد، مضى مع هذه الإمكان، مع هذه الفرضية إلى الداخل، فقال بأنه هذه الفرضية تؤدي إلى مؤديات، هذه المؤديات إما تؤدي إلى اجتماع المثلين أو تؤدي إلى اجتماع الضدين، وكلا الأمرين باطل متفق عليه، أن المعاني المتقابلة لا تمكن الاجتماع، وأن اجتماع إرادتين من مريد واحد على أمر واحد هذا أمر يعني مستحيل كما هو معلوم، لأن اعتباره اجتماع للمثلين، لأن اعتبار كل واحد منهما ماذا؟ كل واحد منهما علة مثلا لهذا الأمر. هنا قيل لأنه لماذا هذا التشكيك يعني في هذه القضية بهذه الطريقة، يعني بهذه الكيفية؟ قد البعض يلاحظ، طبعا هذه ملاحظة جزئية، يعني هذا كما يقال هذا رد جزئي، لأنه عندما يفرض أن أحد الحكمين وجوب والحكم الآخر يكون ماذا؟ يكون مثلا حرمة أو يكون مثلا حرمة ومع حلية، هذه القضية تؤدي إلى الضدية أو إلى اجتماع الضدين، وطبعا الضدين بمعنى المتنافيين حتى يعني نخرج من المصطلح المنطقي. هنا عندما رأوا البعض أن مثل هذه القضية، كما رأى طبعا المحقق النائم، أنه قال بأنه مسألة اجتماع المثلين هذه مسألة يعني محلولة، لأنه نحن نعتقد كما هو موجود أن الأحكام الشرعية ليست بدرجة واحدة، الأحكام الشرعية كأنها من قبيل المفاهيم المشككة، يعني نحن نعلم أن الإرادة الإلهية عندما تتعلق بشيء لا تتعلق به وبغيره بنفس الدرجة، قد تريد شيء بدرجة 50% 60% 70% وهكذا، فهذه الإرادة للأشياء تكون في حالة تشكيك بعض الأحيان. ومن هذا البعض ما نحن فيه عندما نجد أن الحكم الواقعي والحكم الظاهري يكونان مصبهما واحد، وجوب مع وجوب، حرمة مع حرمة، نحن نعلم بأن هذه الأحكام قابلة للزيادة، يعني قابلة للزيادة والنقصان. فإذا جاء دليل الحكم الواقعي وأوجبه، ثم جاء الحكم الظاهر وأوجبه، مرة أخرى ما هي المشكلة في أن نجعل هذان يصبان في مصب واحد ونجعلهما شيئا واحدا؟ كيف نجعلهما شيئا واحدا؟ يقول نجعل الإنسان مرات يطلب الأشياء وبعد ذلك يعيد طلب الأشياء، شنو المعنى؟ فيكون هذا كلام الجديد مو نفي لكلام القديم، وإنما تأكيد لكلام القديم. أكو مشكلة في أنه الكلام الذي يعاد ويكون مشابها مماثلا للكلام السابق يكون ماذا؟ تأكيدا للكلام الكلام السابق. طبعا هذا طبعا قلنا أن هذا هي ملاحظة جزئية، يعني هذا جواب جزئي عن قضية اجتماع المثلين ليس عن قضية اجتماع الضدين. هنا قالوا بأنه نحن نقبل مثل هذا الكلام، ما هو مشكلة أنه فعلا لو رضينا بأن يكون أحد الحكمين مؤكدا للحكم الآخر، هذا حكم واقعي وجوب وهذا حكم ظاهر وجوب، يأتي ويجتمعان يصيران شيء واحد، يكون هذا زيادة، كأنه لو مفروض أن الله سبحانه وتعالى يريد وجوب هذا الأمر بدرجة، هذا يأتي لتأكيد هذا الأمر، هذا بناء على التشكيك، لا بناء على التشكيك، هذا تأكيد له لا مانع من ذلك، كأنه يأتي لتأكيد هذا الأمر السابق. قالوا هذا الكلام يحتاج إلى مقدمة حتى يثبت. أنتم كيف يمكن لكم أن تصوروا أن بعض الأشياء تأتي ثم تأتي يأتي نفس الشيء بنفس الطريق من نفس الآمر من نفس المشرع ويأتي ويؤكد الأمر السابق؟ قالوا عندما تكون هذه الأمور يعني من 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 البداهة أن تجتمع في مكان واحد، أو بعد إمكان فلعل ضم البداهة إمكان، على أقل تقدير من الممكن أن يكون عندي حكم واقعي بوجوب صلاة الجمعة ثم يأتي حكم واقعي بوجوب صلاة الجمعة ظاهرا، حتى يصير، لأنه أنتم لما تقولون أنه وجوب صلاة الجمعة واقعا ثابت ثم بعد ذلك يثبت وجوب صلاة الجمعة ظاهرا، قالوا هذا الكلام لو كانت هذه الأحكام يمكن أن يكون أحدهم في ماذا؟ في طول ثبوت الآخر أو لا في عرض ثبوت الآخر، أنتم تفرضون هذه القضية وأن أحدهما هو متقدم والآخر متأخر، هل هذان يكون أحدهما عرضا للآخر في عرضه أو يكون في طوله؟ نحن عندما نتحدث عن الحكم الواقعي، إذا ثبت الحكم الواقعي هل هناك إمكانية للحكم الظاهر أصلا؟ أما أن تقولون أنه لا يمكن أن يكون هذا الأمر ومع ذلك يكون ماذا؟ يكون حكم ظاهري، يعني مع وجود الحكم الواقعي يكون هناك حكم ظاهري. قالوا هذا لو كانت هذه الأحكام من الممكن ماذا؟ أن تكون في عرض واحد، يعني أنا يمكن لي أن أفرض أن صلاة الجمعة واجبة وتثبت بدليلها القرآني، ثم تأتي أمارة لإثبات نفس هذا الحكم مع وجود هذين في عرض واحد، ما هو مشكلة باعتبار أن شروط تحقق الحكم الواقعي موجودة، ملاكه اقتضاؤه كذا إرادته، بعد ذلك تأتي شروط تحقق الحكم الظاهر كذا. ولكن هل يمكن مع العلم بالحكم الواقعي أن يتحقق موضوع الحكم الظاهر؟ قالوا له، فردوا على مثل هذا الكلام بأن هذا الكلام نظران يحتاج إلى مقدمة، وهو أن تكون العلاقة بين الحكم الظاهري والواقعي علاقة أمرين يمكن أن يوجد أحدهما في عرض وجود الآخر، أما لو فرض أن أحدهما في طول ثبوت الآخر، إذا ثبت أحدهما خلاص بعد الآخر ممكن لفطوله. إذا كان عندي أدلة تثبت واقعان بحكم واقعيين أن صلاة الجمعة واجبة بعد الحكم الظاهري، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى حالة شك، يحتاج إلى حالة شك. إذا كان عندي حكم واقع، علم بالحكم الواقعي، بعد حالة الشك من راح تجي. فإذا حصل الحكم الواقعي، لو حصل علم بالحكم الواقعي، حالة الشك التي هي علة، لأنه قلنا بأنه هو علم يعني شك في حكم مسبق، هذه حالة الشك التي هي علة وجود الحكم الظاهري. من تتحقق؟ هل يمكن اجتماع العلم والشك في متعلق واحد؟ هو صلاة الجمعة، هو حكم التتن، هو مثلا شرب مثلا كذا، شرب مثلا ماء الشعير. فإذا ثبت الحكم الواقعي في حرمة هذا الأمر أو في وجوب هذا الأمر الذي هو محل البحث، عند ذلك لا يمكن ماذا؟ لا يمكن. طبعا هذا الكلام أشار إليه المصنف أيضا في بعض كتبه، هذا الذي أجيب عن فرض من فروض البرهان السابق، وهو الفرض الذي أشار إلى أنه لو حصل وكان الحكم الواقعي وجوبا وجاء الحكم الظاهر وكان وجوبا، قال هذا اجتماع للمثلين. نظر المحقق النائم إلى هذه القضية وقال ليس فيها محذور، من ناحية أن الله يمكن أن يكون قد أوجب شيئا ثم يأتي الحكم الظاهر فيؤكد هذا الأمر فيجيبه مرة أخرى. فقال له المحقق العراقي بأن هذا الأمر ليس مقبولا. والمحقق العراقي معروف بتأكيده على الجوانب المنطقية في البحث، وهو أنه هذا الأمر غير ممكن، لأنك عندما تفرض وجود قضية تأكيد من الحكم الواقع من الحكم الظاهري لما دل عليه الحكم الواقعي، فهذا إنما يكون أمرا ممكنا في حالة إمكان الجمع بين الحكمين في عرض واحد. ومن حيث أننا بحسب ما يمكن الرجوع إليه في مسألة ما هو الحكم الواقعي وما هو الحكم الظاهري، سنجد أنه في حالة ثبوت حكم واقعي لأمرين بعد الحكم الظاهري كان ماذا؟ انتهى أمره بعد، انتهى، ليس هناك بعد مجال له. لماذا؟ لأنه هذا الحكم إنما يكون ماذا؟ إنما يكون مع الشك. فإذا ثبت الحكم الواقع بعد الشك والعلم أمران ماذا؟ أمران لا يجتمعان كما هو معلوم. الآن المصنف عنده كلام في الحلقة الماضية، وهو أنه الأحكام التي هي أحكام واقعية والأحكام الظاهرية بيّن فيها أنه بعض الأحكام يعني الأحكام الظاهرية أساسا نوعيتها لا ترجع إلى الأحكام التكليفية، إنما ترجع إلى الأحكام الوضعية. فقد يقال كما قيل أنه ما دامت القضية قضية ماذا؟ ما دامت القضية قضية اختلاف سنخ، إحنا نبحث عن اختلاف السنخ، قد يكون كلام المصنف هناك في بيان أن الأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية هذه إنما ترجع ماذا في مثلا في مبحث في الإمارات، إنما حقيقتها إلى ماذا؟ إلى أنها ترجع إلى الأحكام الوضعية. ونأتي إلى الأحكام الواقعية سنجد أنها ترجع مثلا إلى الأحكام التكليفية. فإذا فرض أن حقيقة الحكم الظاهري هي كونه حكما وضعيا، وحقيقة الحكم الواقعي أنه حكم تكليفي، فعند ذلك هذه المسألة أصبحت ماذا؟ أنتم عندما تقولون بأنه التماثل أمر غير مقبول، طبعا هذا التماثل بمعنى ماذا يكون التماثل؟ عندما يكون شيئا مماثلا لشيء آخر. أما عندما تقولون لا، عندنا شيء يماثل شيء ويحقق اجتماع المثلين، واجتماع المثلين باطل، ولكن هو في حقيقته حكم وضعي، والذي حقق معه التماثل حكم تكليفي. قد يقال كما قيل أنه لا، هذه القضية لا يلزم منها التماثل، بسبب أن التماثل يحتاج إلى مثلية حقيقية، والمثلية الحقيقية يجب أن تحصل بين الأمور اللي بينهما تماثل حقيقي ثابت، والذي يكون التماثل فيه أن يكون هناك حكم تكليفي مع حكم تكليفي، أو حكم وضعي مع حكم وضعي. أما إذا كان أحد الحكمين حكما تكليفيا والحكم الآخر حكم مضى، فعند ذلك ماذا؟ هذا لن يكون اجتماعا للمثلين. طبعا البعض ما قبل بهذا الكلام، وهذا اللي أشارنا إليه في الدرس الماضي، وهو أن هذه القضية قضية شكلية لا تحقق. لماذا؟ لأن البعض يقول بأن هذه قضية صورية، أنتم تذهبون إلى مثل هذه القضايا لتعطوها يعني نوعية وتعطوها شكلا، لكن بالنتيجة أنتم عندما تأتون إلى مؤدى هذه الأدلة التي تتحدثون عنها، يمكن ماذا؟ يمكن أن تذهبوا إليها وتثبتوا أنه لا يمكن أن تكون هذه محققة للتماثل أو غير محققة للتماثل. من وين جاءوا بهذا الكلام؟ قالوا بأنه أنتم لما تنظرون إلى كلامكم هذا ستجدونه أمرا فرضيا صرفا. كيف أنه أمر فرضي صرف؟ قالوا الفرضية في هذا الأمر أنه نفس صاحب الكلام الذي قال لكم بأنه هذه المسألة وهي مسألة الاجتماع المثلين، هذا سيسألكم أنه أنتم أساسا مرة تتحدثون عن الاجتماع الذي هو اجتماع الضدين، ومرة تتحدثون أنه عن اجتماع المثلين. فإذا فرض أنه لا، فرض أنه أنتم تتحدثون عن هذا الجانب الذي هو جانب أن يكون هناك وجوب وحرمة، أو حرمة ووجوب، أو وجوب مثلا وحلية وحرمة. هذه الأمور أساسا إذا كانت نتيجتها أنها في الأصل، أساسا هي في الأصل هذه الأمور بأي شيء متعلقة، هي لها أصول تعلقت بها، فهذا اللي تعلقت به هو الذي يحل المشكلة، لا عناوينها. أنتم الآن تتحدثون عن العناوين، أنتم عندما تتحدثون عن هذه الأمور لا تنزلون إلى أصول هذه الأمور، إنما تتحدثون عن، تعتقدون أن تغيير العناوين الشكلي هذا اللي مثلا تقولون أنه يرجع الحكم الواقعي إلى جهة ويرجع الحكم الظاهري إلى جهة، هذا كأنه ماذا؟ كأنه يثبت ماذا؟ يثبت التمايز بين الأمرين، ويثبت أنهما ليس من سنخ واحد، وبالنتيجة ينحل هذا الأمر. نحن نقول لكم لا، هذه القضايا اللي هي تتحدثون عنها هي أساسا لا يكفي فيها مجرد تغيير الصورة، لأنه تغيير الصورة وحده لا يلغي وجود أصول ترجع إليها. هذه الأصول اللي ترجع إليها أساسا إذا كانت متعلقاتها واحدة، فقضية التغيير العنواني لا يبدل شيئا، لأنكم عندما تأتون إلى مثل هذه القضايا ستجدون أنه أساسا هذه الأحكام اللي أنتم تتحدثون عنها وتعبرون عنها بتعبيرات مختلفة، هذه ستجدون أن الأصول التي تبتني عليها اللي هي الملاكات اللي أساسا أوجدتها، اللي هي حقيقتها، اللي هي روح هذا الحكم، ستجدون أنها أساسا التغاير السنخي ما يتم عن طريق الاسم، إنما يتم عن طريق الأصل والمبادئ. فإذا كانت هذه مبادئها مختلفة فيمكن أن تكون هذه الصور نافعة، لأن المبادئ اختلفت. أما إذا كانت إذا كانت هذه المبادئ غير مختلفة، فعند ذلك هذا يكون ماذا؟ يكون حلا صوريا. نحن لا نبحث عن حل صوري، نقول بأنه هذه إنما ثبت بين العناوين الأمر الذي لا يمكن قبوله والذي يستحيل القول به، بسبب أن أصولها ومبادئها لا يمكن الجمع بينهما، فلا يمكن أن أجمع بين مبادئ ينافي أحدها الآخر، أو لا يمكن أن أجمع بين أمور لا يمكن أن تجتمع حتى لو كانت من سنخ واحد على أمر واحد، لأن هذا سيلزم منه اجتماع إرادتين. فالقبول بمثل هذا الحال سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى التغيير الصوري. ولكن الذين قالوا بمثل هذه المقولة وهي مقولة أن الاجتماع هذا غير مقبول، ما كان مستندهم أن عنوان هذه الأشياء يعني هذه الأشياء بعناوينها يلزم منها الباطل، إنما قالوا إنما يلزم الباطل بسبب مبادئ هذه الأصول، مبادئ هذه العناوين. مبادئ هذه العناوين لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الجمع بينهما. لماذا؟ إذا كان مثلا ضدين لا يمكن الجمع بينهما، إذا كان متماثلين. هذا التماثل سببه الأصل لا سببه العناوين. فإذا جئتم مثلا وقلتم مثلا هذا الأمر اللي هو الحكم الظاهري نرجعه إلى الأحكام الوضعية، وذاك الأمر اللي هو الحكم الواقعي نرجعه إلى الأحكام التكليفية، فنحن نقول لكم أساسا في هذا وفي ذاك مبدأ واحد. هذا المبدأ الواحد إن حصل وتغايرت نتيجته تنافى وصار ماذا؟ وصار اجتماعا للضدين، وإن لا اتحد وتماثل صار اجتماعا للمثلين. فقضية الاجتماع للمثلين أو اجتماع الضدين هذه ليس سببها العناوين، حتى أنتم تذهبون إلى العناوين لتقولوا مثلا صاحب الكفاية يقول أنها ترجع إلى كذا، وفلان يقول ترجع إلى كذا، فإذا تغايرت هذه الأمور بحسب العناوين أصبح ماذا؟ أصبح الجمع بينهما ماذا؟ أمرا ممكنا. فهؤلاء يقولون لهذا الكلام أنه غير دقيق. لماذا؟ لأنه هؤلاء عندما أشاروا إلى الجواب ما أشاروا إلى الجواب ووضعوا أيديهم على علة هذا التماثل وهذا التنافي، إنما وضعوا على أيديهم على العناوين واعتقدوا أن إيجاد التغاير هذا بين العناوين يكفي لحل التماثل بين تلك المبادئ، وهذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يكون حلا. هذا تمام الكلام الذي يمكن أن يذكر في هذه القضية. إن شاء الله يأتي الكلام يعني نرجع عليه سريعا، ثم بعد ذلك نبدأ بالبرهان الثاني الذي أشار إليه، الذي هو البرهان أو أشار إليه من كذلك المصنف، وهو أنه مسألة نقض الغرض. أعتقد نقض الغرض الواقعي هذا اللي هو البرهان الثاني الذي أشير إليه في كلام ابن قباء إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.